السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرحنا لكتاب دليل الطالب لنيل المطالب للشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله عز وجل وسائر علماء المسلمين. ولا زال الكلام عن مسائل مهمة جدا تتعلق بالنفقات، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين.
آمين.
قال الشيخ مرعي ابن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى تحت كتاب النفقات: ومتى أعسر بنفقة المعسر أو كسوته أو مسكنه، أو صار لا يجد النفقة إلا يوما دون يوم،
أكمل،
أو غاب الموسر وتعذرت عليها النفقة بالاستدانة وغيرها، فلها الفسخ فورا ومتراخيا.
نعم، لا زال الكلام عن نفقة الزوجة التي تجب على الزوج. فمتى أعسر الزوج بأقل النفقة؟ بأقل النفقة، هذا معنى قول بنفقة المعسر التي هي أقل النفقة الواجبة. متى أعسر الزوج بأقل النفقة ولو كان موسرا، ولو كان موسرا، متى أعسر بأقل النفقة؟ كان لا يجد قوتا يطعمها، أو لا يجد بعض القوت، وإنما يجد ما هو أقل من النفقة الواجبة على المعسر، أو لا يجد لباسا يكسوها، أو لا يجد السكنة، أي لا يجد المسكن الذي يجب على الزوج المعسر، فما الحكم؟ يقول لك المصنف: إنها مخيرة بين ثلاثة أمور: إما أن تبقى معه صابرة، تبقى معه زوجة تمكنه من نفسها وتصبر على هذا، وإما أن تبقى معه ولا تمكنه من نفسها، تبقى معه زوجة لكنها تمنع نفسها منه لأنه ما يعطيها النفقة، وإما أن يثبت لها حق الفسخ، حق فسخ العقد، لكنها لا تملك الفسخ وإنما تملك حق الفسخ. فإذا اختارت الفسخ فلا تفسخ بنفسها، وإنما تطلب الفسخ من القاضي، لأنها أولا مسألة خلافية، فبعض أهل العلم يقول ليس لها الفسخ، والمسائل الخلافية لابد من الرجوع فيها إلى القاضي، ولأنها أيضا دعوى وتبنى على سبب مدعى، يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، فلا بد فيها من الرجوع إلى القاضي. إذن هذا القول يقول إن المرأة إذا أعسر زوجها بأقل النفقة، نفقة المعسر، فلها أن تختار واحدا من ثلاثة: أن تبقى معه صابرة، أن تبقى معه ولا تمكنه من نفسها، أن تختار الفسخ. وبعض أهل العلم، طبعا السبب أن في هذا ضررا والضرر يزال، يعني أن في عدم نفقته عليها ضررا والضرر يزال، وبعض أهل العلم يقول لا تملك الفسخ ولكنها تخير بين أمرين: أن تبقى معه صابرة، أو أن تبقى معه ولا تمكنه من نفسها، ما تجيبه إلى الفراش، لها ذلك. وهذا قول قوي، إلا أن القول الأول أرجح، لأن لو ألزمناها بالبقاء معه فإن في هذا ضررا عليها، حتى لو قلنا لها أن تمتنع من فراشه لأن امتناعها من فراشه قد يضرها هي أيضا، فقد تكون امرأة شابة وقد تكون ذات حاجة وإن كانت كبيرة، لكن نجعل الخيار لها، إن تحملت هي الضرر فلها ذلك، وإن لم تتحمله فلها الفسخ. لكن الذي يفسخ هو الحاكم كما سيأتي بعد قليل. كذلك لو كان الزوج يجد النفقة يوما ولا يجدها يوما أو أياما فهو كالمعسر، لأنه يعجز عن النفقة في يوم أو أيام، فالحكم سواء. كذلك لو سافر الزوج وغاب، مثلا قال لها سأسافر شهرا وأعطاها نفقة شهر، وغاب 3 أشهر 4 أشهر 5 أشهر، فهنا إن استطاعت أن تستدين عليه، تستدين النفقة عليه، فكأنه موجود وكأنه ينفق عليها، أو أن تنفق من مالها بنية الرجوع عليه، عندها مال موسرة فتنفق على نفسها من مالها بنية الرجوع على الزوج إذا رجع، فهي كما لو كان زوجها حاضرا. أما إذا غاب ولم يترك لها نفقة غيبته ولم تستطع أن تستدين عليه وليس لها مال تنفق منه بنية الرجوع عليه، فإنها تخير بين الأمور الثلاثة التي ذكرناها. طبعا بالنسبة للغيبة الأمر الثاني لا يوجد، لأن قضية أن تبقى معه ولا تمكنه من نفسها، هو غائب أصلا، وهذا هو يعني الراجح كما قلنا. نعم.
قال ولا يصح بلا حاكم فيفسخ بطلبها أو تفسخ بأمره.
نعم، كما قلنا لا يصح أن تفسخ المرأة بنفسها، لأن هذه المسألة خلافية كما سمعنا، ولأنها دعوة، ولو سلطت المرأة على هذا لفسخت العقد كما تشاء وقالت أعسر ما يستطيع، فلا بد من الرجوع إلى الحاكم، ثم الحاكم إن شاء فسخ بنفسه فحكم بفسخ العقد بناء على طلبها، وإن شاء حكم لها بالفسخ وجعل الخيرة لها، قال حكمنا بأنك تستحقين الفسخ والأمر إليك، فلها حين ذاك أن تفسخ، لأنه حكم لها بالفسخ لكن جعل الخيرة لها، لعلها أن تختار البقاء، فلها أن تفسخ عند ذاك، لأن فسخها في الحقيقة إنما هو بأمر الحاكم. نعم.
قال رحمة الله عليه وإن امتنع الموسر من النفقة أو الكسوة وقدرت على ماله فلها الأخذ منه بلا إذنه بقدر كفايتها وكفاية ولدها الصغير.
نعم، يعني إن امتنع الزوج الذي تجب عليه النفقة موسرا أو معسرا، وقولها الموسر هنا معناه القادر على النفقة، القادر على النفقة، لأن الموسر والمعسر عندنا في النفقة، الموسر يعني الغني والمعسر يعني الفقير، هذا تجب عليه نفقة وهذا تجب عليه نفقة، لكن إن امتنع القادر عن النفقة، لأن تكلمنا أولا عن من أعسر عن النفقة، طيب إن كان قادرا عن النفقة سواء كان فقيرا أو غنيا وامتنع مع قدرته، فلها أن تأخذ نفقتها أو تكملة نفقتها بدون أن يعلم سرا، يعني يا أخوة لو كانت نفقتها 1000 ريال مثلا والزوج يعطيها 500 لها أن تأخذ 500، لو كان ما يعطيها شيئا لها أن تأخذ 1000، سواء أخذته من الطعام والشراب واللباس أو أخذته من النقود، وأن تأخذ نفقة ولدها الصغار، يعني نفقة أولادها الصغار الذين لم يبلغوا، وسبب التقييد بالصغار أن البالغ إذا كان قادرا على الكسب قال بعض أهل العلم إنه لا يجب على أبيه أن ينفق عليه، ومثل الصغار المجانين ولو كانوا كبارا، مريض نفسي أو مجنون من الأولاد ولو كان ابن 40 سنة. هذا على المذهب. والراجح أنها تأخذ نفقة أولادها الذين يجب على أبيهم أن ينفق عليهم، لأن الراجح أن الأب يجب عليه أن ينفق على ولده ولو كان كبيرا ما دام فقيرا ولا يستطيع الكسب. يعني الآن مثلا من الأمثلة الواقعية، الولد قد يكون طالبا يدرس ما يستطيع أن يتكسب، وهو بن 20 سنة في الجامعة وفقير، يجب على أبيها أن ينفق عليه، هذا الراجح. وبناء عليه نقول لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي وولدها أي أولادها الذين تجب نفقتهم على أبيهم بالمعروف، المقدار بالمعروف، لحديث هند المتفق عليه، حديث هند رضي الله عنها المتفق عليه الذي مر معنا، أنها قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رضي الله عنه وأرضاه رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا أطلق، قال خذي ما يكفيك وولدك، ما قال الصغار ولا قال المجانين، وما استفصل عنهم. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. نعم.
قال رحمه الله: باب نفقة الأقارب والمماليك.
هذا الباب في النوع الثاني من أنواع النفقة، وهو نفقة الأقارب. النوع الأول نفقة الزوجة، النوع الثاني نفقة الأقارب، وفي النوع الثالث من أنواع النفقة وهو نفقة المماليك. انتبهوا معي، الفقهاء في الذكر يبدأون بنفقة الزوجة لأنها نفقت معاوضة وليست مواساة، نفقت الزوج على زوجة معاوضة مقابل تمكينها له فهي مقدمة، ثم يذكرون نفقة الأقارب لأنهم أشرف من المماليك، ثم يذكرون نفقة المماليك لأنهم أضعف. لكن في باب الاستحقاق يبدأون بالزوجة ثم المماليك ثم الأقارب. واضح يا إخوة؟ انتبهوا، لا تخلطوا بين الترتيب في الذكر والترتيب في الاستحقاق. في الذكر يبدأون بالزوجة وهذا ما في إشكال في الحالين، ثم يذكرون نفقة الأقارب لأن الأقارب أشرف من المماليك، ثم يذكرون المماليك. في الاستحقاق يبدأون بالزوجة ثم المماليك لأنهم أضعف ضعفة ما يجدون من ينفق عليهم إلا الذي يملكهم، ثم الأقارب. وقد اتفق العلماء على وجوب النفقة على الأقارب في الجملة، فاتفقوا على وجوب النفقة على الوالدين المباشرين، على الوالدين المباشرين يعني الأب والأم، وعلى الفروع المباشرين يعني الأولاد والبنات، هذا محل اتفاق. ثم اختلفوا فيما وراء ذلك ما بين مضيق وموسع، وأضيق المذاهب في النفقة على الأقارب مذهب المالكية، إذ لا يجيبون النفقة إلا على الأصول المباشرين والفروع المباشرين، يعني الجد والجدة لا، ابن الابن لا، ابن البنت لا، ثم يليهم الشافعية الذين لا يوجبون النفقة إلا على الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، ثم الحنفية الذين لا يوجبون النفقة إلا على ذي الرحم المحرم، ذي الرحم المحرم، وبعضهم يضيق أكثر فيقول على ذي الرحم المحرم الوارث، على ذي الرحم المحرم الوارث. وبناء عليه عندهم ابن العم ما تجب عليه النفقة، ما يجب أن ينفق عليه لأنه ليس محرما، بل يحل للمرأة أن تتزوجه. ثم الحنابلة الذين يوجبون النفقة للأقارب من الأصول وإن علوا والفروع وإن نزلوا، وعلى كل قريب يرث منه، على كل قريب يرث منه. إذن في هذا القطار إذا قلت نفقة الأب والأم والأبناء والبنات المباشرين فمعك جميع المذاهب. إذا ارتفعت عن الأبوين المباشرين إلى الأجداد والجدات ونزلت عن الأبناء المباشرين إلى الأحفاد والحفيدات فأسقط المالكية ويبقى معك المذاهب الثلاثة. إذا خرجت عن الأصول والفروع فأسقط الشافعية ويبقى معك الحنفية والحنابلة. إذا خرجت عن ذي الرحم المحرم وعند بعض الأحناف الوارث سقط الحنفية ويبقى معك الحنابلة. واضح يا إخوة؟ واضح. والأصل في نفقة الأقارب الأصول النصوص الآمرة ببر الوالدين والإحسان إليهما وصلة الأقارب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، تقول الزوجة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني، ويقول العبد أطعمني واستعملني، أطعمني واستعملني، ويقول الابن أطعمني إلى من تدعني، أطعمني إلى من تدعني. قالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، رواه البخاري في الصحيح. سمعت هذا من رسول الله، يعني قوله تقول المرأة إلى آخره. قال لا، هذا من كيس أبي هريرة، يعني من فقه أبي هريرة للحديث. وابدأ بمن تعول، فالشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول، فمن تعوله وهو عالة عليك فإنك تنفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أعطى الله أحدكم خيرا، إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، رواه مسلم في الصحيح. إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وأهل بيته يعني هم الذين يكونون معه في البيت غالبا، والغالب أنهم الزوجة والأولاد، الغالب أنهم الزوجة والأولاد. فهذا الأصل في النفقة على الأقارب. نعم.
قال رحمه الله تجب على القريب نفقة أقاربه وكسوتهم وسكناهم بالمعروف بثلاثة شروط.
نعم، يجب على القريب نفقة أقاربه يعني الطعام والشراب وكسوتهم وسكناهم بالمعروف، كل النفقة مقيدة بالمعروف بثلاثة شروط. نعم.
الأول أن يكونوا فقراء لا مال لهم ولا كسب.
الشرط الأول أن يكون أولئك الأقارب فقراء أو عندهم ما لا يكفي نفقتهم، إما فقراء ما يجدون شيئا أو يجدون شيئا لكنه لا يكفي نفقتهم، فلا مال لهم ينفقون منه، ما عندهم مال ينفقون منه، أو عندهم بعض المال لكنه لا يكفي لنفقتهم. وهذا الشرط يشمل الرجال والنساء، لا مال لهم. أما الكسب فهذا عند الفقهاء خاص بالرجال، فيزيد الرجال أن لا تكون عندهم القدرة على الاكتساب، يعني رجل لا مال عنده ولا يستطيع أن يكتسب، ما يستطيع أن يكتسب، هذا الذي ينفق عليه. أما رجل قوي صحيح ينام في البيت وما يعمل ويقول أنا قريب يجب على أقربائي أن ينفقوا عليه، نقول ليس لك نفقة، ليس لك نفقة، اذهب واكتسب. فلا حظ في النفقة لقوي مكتسب، كالزكاة، كالزكاة لا حظ في النفقة لقوي مكتسب. لكن هذا الشرط عند أكثر الفقهاء خاص بالرجال، أما المرأة عند أكثر الفقهاء فتصان عن الأمر بالتكسب. المرأة عورة تصان وتحفظ، فلو كانت الأم، لا الأم ما تدخل في يعني لو كانت الأم لا تدخل في هذا الشيء، لو كانت الأم لا مال عندها لكنها تستطيع أن تذهب خادمة في البيوت، هل للولد أن يقول لها لا ما أنفق عليك أنت تستطيعين الاكتساب؟ نقول لا. له أخت فقيرة، له أخت فقيرة لا مال عندها، هل لأخيها أن يقول لها لا ما أنفق عليك أنت تستطيعين تذهبين للسوق وتعملين؟ عند أكثر الفقهاء لا، وهذا الراجع عندي أن المرأة لا تؤمر بالاكتساب، والأصل في المرأة أن تقر في بيتها، أن تقر في بيتها. فهذا هو الشرط الأول. نعم.
قال الثاني: أن يكون المنفق غنيا إما بماله أو كسبه، وأن يفضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته.
الشرط الثاني أن يكون المطالب بالنفقة غنيا، ثم فسر الغني أنه يجد ما يكفيه ويكفي نفقة زوجته ونفقة مماليكه ويزيد على ذلك حتى ينفق منه، أنه يجد نفقته ونفقة زوجته ونفقة مماليكه ويزيد على ذلك، يكون عنده زيادة، لأن لو ما كانت عنده زيادة ما تجب عليه النفقة على الأقارب، لأن هذه حاجات هو مطالب بها قبل نفقة الأقارب. طيب، عنده نفقة نفسه وزوجته ومماليكه إن كان له مماليك وما عنده زيادة، لكن عنده سيارة، هل للقريب أن يطالبه ببيع سيارته لينفق عليه؟ الجواب لا، لأنها حاجة له. طالب علم عنده ما يكفي لنفقته ونفقة زوجته ومماليكه إن كان له مماليك، وعنده مكتبة ما شاء الله عامرة فيها الكتب التي يحتاجها، فهل لقريبه أن يطالبه ببيع الكتب لينفق عليه؟ الجواب لا، لأن المكتبة لطالب العلم من حاجاته الأصلية، إذن أيضا زيد قيد زائدا على حاجاته الأصلية، زائدا على حاجاته الأصلية. وذكر الزوجة لأن نفقة الزوجة مقدمة، وذكر المماليك لأن نفقة المماليك مقدمة. نعم.
يومه وليلته.
يومه وليلته لأنه تقدم معنا أن العبرة في النفقة باليوم والليلة، في الطعام والشراب والسكن باليوم والليلة، وفي اللباس بالسنة، فهنا قال يومه وليلته أي ما يتعلق بالطعام والشراب والسكن. نعم.
قال رحمه الله: الثالث أن يكون وارثا لهم بفرض أو تعصيب إلا الأصول والفروع، فيجب له وعليهم مطلقا.
أي يشترط لوجوب النفقة على قريب من غير الأصول والفروع أن يكون المطالب بالنفقة وارثا لذلك المحتاج للنفقة، أن يكون المطالب بالنفقة وارثا لذلك المحتاج للنفقة بالفرض أو التعصيب. فالغرم بالغنم، كما أنه يرثه لو مات وله مال فإنه ينفق عليه إذا احتاج إذ لا مال له. الغرم بالغنم. وقد قال الله عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك، يعني على الوارث مثل ذلك من النفقة، من النفقة. فأوجب الله النفقة على الوارث بعلة كونه وارثا، فحيثما كان القريب وارثا لقريب له وكان هذا القريب محتاجا وذاك القريب قادرا فإنه يجب عليه أن ينفق عليه. لهذه الآية. طيب بقي ذوي الأرحام، لأنه قال يرث بالفرض أو التعصيب. ذوي الأرحام في المذهب لا يجب على القريب أن ينفق عليهم، فقدم الكلام عن ذوي الأرحام في الفرائض. والراجح أنه إن كان يرثه ولو في حال فيجب أن ينفق عليه. يعني شخص له خال، له خال، الخال من ذوي الأرحام، وهذا الخال فقير ولا ولد له ولا قريب له إلا هذا الولد الذي هو خاله، فهنا إذا قلنا بتوريد ذوي الأرحام وقد مرت معنا المسألة، فإن نوجب على هذا الولد أن ينفق عليه، لأنه لو مات لورثه. ولذلك قلنا ولو بحال، يعني إذا عدم الفرض والتعصيب لعموم الآية. وعلى الوارث مثل ذلك. وأما الأصول فالوالدان المباشران تجب النفقة عليهما على الولد بإجماع العلماء بالشرطين الأولين فقط، تجب النفقة عليهما على الولد بإجماع العلماء بالشرطين الأولين فقط، وأما الشرط الثالث فغير وارد. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. أجمع أهل العلم على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. وقال ابن قدامة رحمه الله: الأصل في وجوب النفقة على الوالدين الكتاب والسنة والإجماع. الأصل في وجوب النفقة على الوالدين الكتاب والسنة والإجماع. وأما النفقة على الأصول غير المباشرين وهم الأجداد والجدات فمحل خلاف كما تقدم. والراجح وجوب النفقة عليهما، وجوب النفقة عليهم من غير اشتراط الميراث، وإنما بالشرطين الأولين، لأنهم آباء وأمهات. قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم، فسمى الله إبراهيم أبا وهو من الأجداد الأباعد. وقال الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم، وهنا يدخل أولاد الأولاد وإن نزلوا. وقال الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وهنا يدخل الأجداد والجدات. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحسن وهو ابن بنته: إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا سيد، فسماه ابنا. فدل على أن الأصول وإن علوا تجب النفقة عليهم من غير اشتراط الميراث، لكن بالشرطين الأولين. وقد قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يدخل في هذا الوالدان المباشران ومن على من الآباء والأمهات لما ذكرنا. وقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. يدخل في هذا الأجداد والجدات. وقال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فيدخل في ذلك الأجداد والجدات. وإذا كان الله حرم على الولد أن يقول لهما أف، فلا شك أن الله يحرم عليه أن يتركهما بلا نفقة وهو قادر، وهذا واضح. فهذا هو الراجح فيما دلت عليه الأدلة، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان للفقير ورثة دون الأب فنفقته على قدر إرثهم.
وإذا كان
للفقير ورثة دون الأب.
نعم.
فنفقته على قدر إرثهم.
نعم. الأقارب الذين تجب عليهم نفقة أقاربهم على قسمين: الأب وغير الأب. أما الأب إذا كان غنيا فإنه ينفرد بوجوب النفقة على عياله، على أولاده، ما يشارك بقية الورثة. وبعض أهل العلم يقول وكذا كل أصل أو فرع، لكن الأقرب هذا المذكور هنا الأب فقط. والقسم الثاني غير الأب، فإذا تعددوا فإن النفقة تقسم عليهم بمقدار إرثهم، لقول الله عز وجل: وعلى الوارث مثل ذلك، فمن كان يرث النصف فعليه نصف النفقة، ومن كان يرث السدس فعليه سدس النفقة، وإذا اشترك اثنان في السدس فعلى كل واحد منهما نصف سدس النفقة بمقدار الميراث. نعم.
قال: ولا يلزم الموسر منهم مع فقر الآخر سوى قدر إرثه.
يعني لو كان للقريب الفقير قريبان وارثان، أحدهما موسر والآخر معسر لا يملك ما ينفقه عليه، فإنما يجب على الموسر من النفقة مقدار إرثه، مقدار إرثه، ولا يتحمل ما على المعسر. فلو كان الموسر يرث الثلث والمعسر يرث الثلثين، شخص له وارثان فقط، لو مات يرث وارثان فقط، أحدهما يرث الثلث وهذا موسر عنده قدرة، والثاني يرث الثلثين لكنه معسر ليس عنده قدرة، يقولون إنما يجب على الموسر أن ينفق ثلث النفقة ولا يتحمل مع ما على المعسر، ما على المعسر، لأن النفقة منوطة بالميراث وهذا ميراثه، لأن النفقة منوطة بالميراث وهذا ميراثه. نعم.
قال: ومن قدر على الكسب أجبر لنفقة من تجب عليه من قريب وزوجة.
أي من وجبت عليه نفقة الزوجة أو القريب، وكان لا يجد مالا ينفق منه لكنه قوي قادر على التكسب، فإنه يجب عليه أن يتكسب لينفق، فإن أبى ما رضي، قال ما أعمل، فإن القاضي يجبره على ذلك، لأن النفقة واجبة عليه، وما لا يتم الواجب إلا به، وكان مقدورا للمكلف فهو واجب. النفقة واجبة عليه ولا تتم إلا بأن يعمل، وهو قادر على أن يعمل فيجب عليه أن يعمل، ما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدورا للمكلف فإنه يجب عليه، يجب عليه. فإذا امتنع عن الواجب الذي هو حق لغيره فللقاضي أن يجبره على ذلك. نعم.
قال: ومن لم يجد ما يكفي الجميع بدأ بنفسه فزوجته فرقيقه فولده فأبيه فأمه فولد ابنه فجده فأخيه ثم الأقرب فالأقرب.
أي من وجبت عليه نفقة عدد ولم يجد ما ينفق منه على الجميع، فكيف يكون الترتيب؟ يعني ما وجد ما ينفق من على الجميع من مال أو كسب، فإنه يبدأ بنفسه، فإن انقضى ما عنده سقط عنه الباقي، فإن بقي شيء فيعطي زوجته لأن نفقته عليها نفقة معاوضة فتقدم على غيرها. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك فإن فضل شيء فلأهلك، والأهل هم الذين يكونون في البيت غالبا، الزوجة والأولاد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: فليبدأ بنفسه وأهل بيته، والحديث تقدم معنا. ثم رقيقه مماليكه، لأنه لا منفق عليهم إلا هو، هم مماليك لا يملكون ولا يستطيعون الكسب إلا بإذنه، إذا لو لم ينفق عليهم لضاعوا فيقدمون. نعم قال بعض أهل العلم إن الأولاد يقدمون على المماليك، وهذا قول له وجاهته، لكن الذي يظهر أن المماليك يقدمون، واليوم ما فيه مماليك، لكن نحن نذكر المسألة فقها، نذكر المسألة فقها. قال ثم ولده، يعني ثم ولده، فولده من الذكور والإناث لكونهم لا يتعدد والدهم، الوالد إنما هو واحد، فيقدمون على الوالد، الأولاد يقدمون على الوالد. لما؟ لأن الأولاد إنما يكون لهم والد واحد، أما الوالد فقد يكون له عدد من الأولاد، قد يكون عنده 10، قد يكون عنده 5، فباب النفقة عليه أوسع من النفقة على الأولاد. ثم الأب، ثم الأب، يقدم الأب على الأولاد، على الأم، يقدم الأب على الأم، مع أنه في حسن الصحبة تقدم الأم. طيب لماذا قالوا يقدم الأب، مع أن لو نظرنا بفقهنا الضعيف لقلنا الأم تقدم لأنها مقدمة في حسن الصحبة ولأنها ضعيفة، ها؟ لكن انظر الفقهاء قالوا يقدم الأب. لما؟ لأن الأب يجب عليه أن ينفق على الأم، أما الأم فما يجب عليها أن تنفق على الأب، فإذا أعطى أباه فكأنه أعطى أمه أيضا، فالأب إذا وجد وجب عليه أن ينفق على الأم. ثم ولد الابن، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب بحسب ترتيب الميراث، لأن النفقة منوطة بالميراث. وقد جاء أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندي دينار، قال تصدق به على نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على زوجتك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك. رواه النسائي وصححه الألباني، وهذا ترتيب على نفسك، على زوجك، على ولدك، رواه النسائي وصححه الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، رواه مسلم. وعياله ليس المقصود الأولاد كما هو في عرفنا الآن فقط، الإنسان يقول عيالي يعني أولادي، لا، عياله يشمل ذلك الزوجة والأولاد والرقيق، الزوجة والأولاد والرقيق، لأنهم عالة عليه، عالة عليه. نعم.
قال رحمه الله ولمستحق.
طيب قلنا إن الولد يقدم على الأب، على الوالد، وعللنا، فإن اعترض علينا معترض بحديث وقال حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار فانحدرت عليهم صخرة فسدت عليهم باب الغار، أحد هؤلاء الثلاثة توسل إلى الله بأرجى عمل صالح عنده، وهو أنه كان له أبوان كبيران وكان لا يغبق قبلهما ولد أهلا ولا ولدا، لا زوجة ولا أولاد. قال فناء بي طلب الشجر يوما فجئت وقد ناما فحلبت غبوقهما فوقفت والإناء على يدي والصبية يتضاغون عند قدمي وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا أو ولدا حتى لاح الفجر فاستيقظا فأعطيتهما غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا. الشاهد هنا يا إخوة، هذا الرجل حلب الحليب وجاء وقد نام والداه والصبية أبناؤه يتضاغون عند قدمه، لكن ما أعطاهم وبقي حتى أعطى أبويه ومدح على هذا، فكيف نقول نحن يقدم الولد على الأب، على الوالد؟ والجواب عن هذا يجاب بأحد جوابين، الجواب أن هذا من شرع من قبلنا، وشرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا ما ينافيه لا يكون شرعا لنا، وقواعد الشريعة عندنا تنافي ذلك. والجواب الثاني أن اللبن لم يكن القوت، وإنما هو كمال، ليس هو القوت الذي يقتات، وإنما هو كمال وزيادة، فهذا ما يقدم أحدا على والديه في الزيادة على القوت، وهذا جواب متجه. نعم.
قال رحمه الله: ولمستحق النفقة أن يأخذ ما يكفيه من مال من تجب عليه بلا إذنه إن امتنع.
نعم، إن امتنع القادر عن النفقة، هو قادر لكن امتنع عن النفقة، فلمن تجب نفقته عليه أن يأخذ ما يكفيه من ماله وهو لا يعلم. بالمعروف، أخ غني وله أخ فقير يجب عليه أن ينفق عليه، لكن هذا الأخ الغني أبى أن ينفق عليه، وتمكن الأخ أن يأخذ من ماله مقدار نفقته بالمعروف، له ذلك، لحديث هند المتقدم رضي الله عنها وأرضاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وهذا وإن كان في الزوجة، إلا أنه أيضا نص النبي صلى الله عليه وسلم على الولد وهو قريب، ولأن العلة هي وجوب النفقة، العلة وجوب النفقة، فحيثما وجبت النفقة على قادر فامتنع، فلمن وجبت نفقته عليه أن يأخذ من ماله وهو لا يعلم، لكن بمقدار المعروف، بمقدار المعروف على ما فسرناه سابقا. نعم.
قال رحمه الله: وحيث امتنع منها زوج أو قريب وأنفق أجنبي بنية الرجوع رجع.
إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته أو غاب، انتبهوا في الزوج، إذا امتنع الزوج عن نفقة زوجته أو غاب فأنفق عليها أجنبي، أجنبي يعني الذي لا تجب عليه، ليس الزوج، فأخيها زوج امتنع عن نفقة زوجته وهو قادر وما استطاعت أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم، أو غاب عنها وما ترك لها النفقة فأنفق عليها أجنبي. الأجنبي هنا يا إخوة من لا تجب عليه النفقة، هنا لا يخلو من ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ينفق عليها بنية الرجوع على الزوج، فهنا له أن يرجع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد أحسن وكفاه وما على المحسنين من سبيل. إذن هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن ينفق عليها عند الإنفاق بنية التبرع، عندما أنفق عليها نيته التبرع والإحسان، يريد الأجر من الله، فهنا ليس له أن يرجع على الزوج، لأنه إنما نوى التبرع فليس له أن يرجع في هبته. الحالة الثالثة ألا ينوي هذا ولا هذا. قال بعض العلماء: هنا يحمل على التبرع لأنه الأصل في الناس، يحمل على التبرع لأنه الأصل في الناس. وقال بعض أهل العلم: بل يرجع إلى العرف، في عرف كل بلد، فإن كان العرف الغالب في البلد أن الذي ينفق مثل هذه النفقة يرجع فإن له أن يرجع، وإن كان العرف الغالب في البلد أن الذي ينفق مثل هذه النفقة لا يرجع إلا إذا نوى فليس له أن يرجع، وهذا القول أقوى. كذلك القريب القادر على النفقة إذا امتنع عن النفقة التي تجب عليه لقريبه، امتنع فهو كذلك على، فأنفق عليه أجنبي، أنفق عليه أجنبي، أنفق على القريب أجنبي، فهو كذلك على هذه الأحوال الثلاثة، ما يحتاج أن نعيدها، ولا أعيد، ما يحتاج أن نعيدها. طيب، بقي إذا كان القريب الذي يجب عليه أن ينفق على قريبه قد غاب ما امتنع، فأنفق على القريب أجنبي فهل له أن يرجع؟ نقول أما إن رضي القريب الذي يجب عليه وكان المنفق قد نوى الرجوع فله الرجوع. يا إخوة، يجب عليه أن ينفق على قريبه، كان يظن أنه سيسافر أسبوعا فأعطى قريبه نفقة أسبوع، عندما وصل إلى تلك البلاد حجز وسجن سنة ولا منفق على هذا القريب، فقام أجنبي بالنفقة على هذا القريب وهو ينوي أن يرجع على القريب إذا رجع. جاء هذا القريب بعد سنة، جاء سلم عليه وكذا وقال هذه الفاتورة. قال فاتورة إيش؟ قال النفقة على قريبك، أنفقت عليك كذا وكذا وكذا وكذا. قال جزاك الله خيرا. قال هات. إن قال طيب بارك الله فيك، فرضي هو أن يعطيه فنعم، أما إن أبى فلا يلزمه. تبهتم يا أخوي الفرق؟ في الزوجة يلزمه، أما في القريب ما يلزمه. لما؟ يقولون لأن نفقة الزوجة نفقة معاوضة فلا تسقط بالفوت، لو غاب سنة ما تسقط النفقة، نفقة الزوجة لأنها معاوضة، أما نفقة القريب فنفقة مواساة فتسقط بالفوت. يعني يا إخوة، غاب عن الزوجة سنة والزوجة عندها مال وصارت تنفق على نفسها، إذا رجع، إذا كانت نوت الرجوع فإن ترجع إليه لأن نفقة ترجع إليه لأن نفقة المعاوضة ما تسقط بالفوت. لكن قريب يجب عليه أن ينفق على قريب فغاب سنة، وهذا القريب دبر نفسه كما يقال، يسأل الناس ويطلب من هنا ويطلب من هنا، دبر نفسه مدة السنة، بعد ما رجع قريبه تفوت هذه النفقة لأن نفقة مواساة وقد أنفق عليه، وقد أنفق عليه. يا أخوة، الفقه دقيق، الفقه دقيق، وليس كل أحد يحسنه، وعندما تقحم الفقه من لا يحسن رأيت العجب العجاب في زماننا هذا. الفقه من أدق ما تعلم ومن أمتع ما تقرأ إن تفقهت. أقول هذا يا إخوة لأحثكم على التفقه، ولأحذركم من التطاول على الفقهاء، فكثير من طلبة العلم يعيبون إماما في قول والعيب فيهم في الحقيقة، هم ما أدركوا سر قوله وما بلغوا شأوه في الفقه. فتجد أن بعض طلبة العلم إذا قرأ قولا لإمام أخذ يضحك، قال والله عجيب، إياك أن تتطاول على من شهد لهم بالعلم والفقه. نعم ترجح، نعم هناك قول ضعيف وقول قوي، نعم، لكن أن تتطاول على الفقهاء العلماء الذين شهد لهم بالعلم والفقه لقول قالوه فإياك ثم إياك. والله لو درسته دراسة فقهية صحيحة لوجدت له وجها وإن كان ضعيفا عندك. فاعرفوا للحق قوته واعرفوا للإمام فضله، اعرفوا للحق قوته ولا تتركوا حقا لفضل قائل بخلافه، واعرفوا للإمام فضله، فلا تتطاولوا على إمام رأيتم قوة القول الذي يقابل قوله. يا إخوة، لا خير في العلم بلا أدب، لا خير في العلم بلا أدب. والله لو حفظت مجلدات الدنيا وأنت بلا أدب فأنت لا شيء. كان السلف يقدمون الأدب وهذا الواجب، وإذا لم يكسبك العلم أدبا فوالله إنه ليس علما نافعا. العلم النافع من علاماته أنك كلما ازددت علما ازددت أدبا وتواضعا، كلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا للناس، وكلما ازددت علما كلما ازددت أدبا. هذه من علامات العلم النافع. العلامة الكبرى للعلم النافع أن تكتسب به خشية الله. ومما يدخل تحت هذه العلامة الكبرى أنك تكتسب بالعلم التواضع والأدب، وكلما ازددت علما ازددت أدبا، وكلما ازددت علما كلما ازددت تواضعا. أسأل الله عز وجل أن يفقهني وإياكم، وأن يجعل علمنا نافعا لنا ثم نافعا لغيرنا، وأن يرزقنا الأدب، وأن يعيدنا من الكبر، وأن يعيدنا من الرياء، وأن يعيدنا من كل ما يغضبه سبحانه وتعالى. نقف عند هذه النقطة ونكتفي بما قررناه، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.